والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في بيان الأقوال في علمه تعالى قبل الإيجاد، ووصلنا إلى القول التاسع وهو القول الذي اختاره أكثر المتأخرين من الحكماء، حيث قال بأن الله سبحانه وتعالى لا شك ولا شبهة في أنه عالم بذاته. طبعا وعلمه بذاته علم حضوري أم حصولي؟ علم حضوري وهو عين الذات، ولكن نفس هذا العلم يعني نفس العلم بالذات يكون علما بفعل الذات، أي بالموجودات قبل وجودها، ولكن علم مبهم وليس علما واضحا. فعلمه التفصيلي بالذات هو علم بالموجودات ولكن علم مبهم. متى يكون علما مفصلا بالموجودات؟ الجواب: ولا يكون علما مفصلا تفصيليا واضحا بالموجودات إلا بعد وجودها. فقبل الوجود وقبل الإيجاد ماذا يوجد لدينا؟ علم إجمالي. علم إجمالي طبعا مو بالعلم الإجمالي اللي ذكرناه سابقا اللي هو منشأ العلوم التفصيلية، لا لا، مو ذاك العقل الإجمالي. المقصود بالعلم الإجمالي هنا هو الإبهام، المولى يعلم بذاته تفصيلا ويعلم بالموجودات قبل وجودها بشكل إجمالي مبهم، أما بعد وجودها فيكون علما تفصيليا. سؤال: هذا العلم الإجمالي بالموجودات قبل وجودها أو بعد وجودها، هل هو علم حصولي أم علم حضوري؟ هل هذا علم حصولي أم علم حضوري؟ الجواب: هو علم حصولي، لأنهم قالوا لأن المعلوم في الخارج يستتبع العلم به. يعني الله سبحانه وتعالى متى يعلم بالخارج علما تفصيليا؟ إذا وجد الخارج، لأن وجود الخارج يستتبع العلم به. وهذا وين يكون؟ في العلم الحضوري لو في العلم الحصولي، وهذا يكون في العلم الحصولي. إذن الله سبحانه وتعالى له علم حصولي تفصيلي بالأشياء ولكن بعد وجودها، أما قبل إيجادها فهو علم إجمالي، وهذا العلم الإجمالي هو عين علمه بالذات علما حضوريا. هذا هو القول التاسع. التاسع: ما نسب إلى أكثر المتأخرين أن علمه تعالى بذاته هو، يعني هو عينه، علم إجمالي بالأشياء. لكن الإجمالي هنا بأي معنى؟ بمعنى الإبهام. فهو تعالى يعلم الأشياء كلها بعلمه بذاته. يعني شنو بعلمه بذاته؟ يعني بنفس علمه، نفس علمه بذاته هو علم بغيره إجمالا، لأن العلم بالعلة علم بالمعلول ولكن إجمالا. فعلمه بذاته يكون تفصيليا من جهة العلم بالذات، لا، من جهة العلم بالذات هو علم تفصيلي، لكن من جهة العلم بالموجودات يكون علما إجماليا. من جهة الذات علم تفصيلي، فهو علم بذاته تفصيلا وعلم بغيره إجمالا. وأما علمه بالأشياء تفصيلا، متى يعلم بها تفصيلا؟ فبعد وجودها. طبعا من هاي العبارة نفهم انه قبل الوجود المقصود شنو بالاجمال؟ قال واما علمه بالاشياء تفصيلا فبعد وجودها، اي قبل وجودها اكو تفصيل لو ماكو تفصيل. اذا اجمال يعني شنو الاجمال؟ يعني الابهام، وليس بالاجمال الذي تقدم، لان الاجمال الذي تقدم تفصيل او ليس تفصيلا؟ تفصيل، لان العلم التفصيلي تابع للمعلوم ولا معلومة قبل تحقق المعلوم. يعني إذا ماكو معلوم متحقق فلا يحصل معلوم، وإذا ما حصل معلوم إذا لا يحصل به علم. فالعلم تفصيلا بالأشياء فرع المعلوم، والمعلوم فرع وجود الشيء المعلوم الذي يتصف بأنه شنو؟ أنه معلوم. طبعا من هاي العبارة نفهم أن العلم حصولي لو حضوري، أنه حصولي لأن العلم تابع للمعلوم، هذا الحصولي. وإلا فالعلم الحضوري ليس تابعا للمعلوم، بل العلم الحضوري هو عين المعلوم كما تقدم في المرحلة السابقة، حيث قلنا بأن العلم الحضوري هو عين المعلوم بالذات لا أنه غيره، بينما هنا يفترض الغيرية إذا نظر علما إلى العلم الحصول. وفيه أولا حسب هذا الكلام المولى عالم تفصيلا بالوجودات قبل إيجادها أو ليس عالما تفصيلا؟ ليس عالما، فهو فاقد للكمال العلمي، وهذا باطل، لأننا قلنا أن الذات هي واجبة لكل وجود وكمال وجودي. بعبارة أخرى كما تقدمت الأقوال السابقة أنها تستلزم خلو الذات من الكمال، وهذا باطل. قال وفيه ما في سابقين، يعني شنو ما في سابق؟ لأنه لا يصور لنا علم الحال بالأمور قبل الإيجاد تفصيلا، بل يقول لا يعلمها إلا إجمالا. هذا يعني أن المولى فاقد للعلم، يعني فاقد للكمال. هذا أولا. ثانيا الإشكال الثاني، هذا العلم بالأشياء بعد حصولها علم تفصيلي، هذا راح يصير علم حضوري أو حصولي؟ لا حصولي. والحصولي هل هو معقول بالنسبة للمجرد عن المادة ذاتا وفعلا أم لا؟ هل يمكن المجرد أن يعلم علما حصوليا؟ قلنا في الأبحاث السابقة أن المجرد علمه حضوري ولا يمكن أن يعلم علما حصوليا. لماذا؟ ما هي العلم؟ لأن العلم الحصولي كيف يحصل؟ لأن العلم الحصولي يحصل عن طريق ارتباط الإنسان بالمادة بالواقع الخارجي، عن طريق إحدى الحواس الخمس الآلات الحسية، فيتصور أن ما أفيض عليه من صور علمية إنما هو قد أخذ من الخارج. إذا كان ذلك الموجود ليس لديه حس، يعني ليس لديه أدوات حسية، فيتصور فيه العلم الحصولي أو لا يتصور؟ والمجرد ليس فيه أدوات حسية، لذلك المجرد علمه حضوري ولا يوجد علم حصولي في المجردات. بينما هذا القول قاعد يصرف أن علم الله تعالى بالموجودات علم حصولي، وهذا باطل. قال الإشكال الثاني على أن كون علمه على نحو الارتتام، وهذا عطى التفسير، والحصول أي علم حصولي ممنوع. ليش ممنوع؟ لأن المجرد ذاتا وفعلا لا علم حصولي عنده، لأن العلم الحصولي هو الارتباط بالحواس بالعالم الخارجي. العاشر ما نسب إلى المدرسة المنشائية، التي أسسها أرسطو وأحياها ابن سينا من المسلمين. ماذا تقول المدرسة المشاعية؟ تقول الله سبحانه وتعالى عالم بذاته، هذا لا إشكال فيه، أما علمه بالأشياء قبل وجودها سيمكن أن نصور نظريتهم عن طريق بيان أمور ثلاثة. الأمر الأول نسألهم أو تسألهم، هل الله سبحانه وتعالى يعلم بماهيات الأشياء أم يعلم بوجودات الأشياء؟ هذا السؤال الأول، هل يعلم بالماهية؟ لو يعلم بوجود الماهية أجابوا عن ذلك، قال كما أن الإنسان علمه بالخارج عن طريق من؟ علمك بالخارج أنت عن طريق الماهية لا عن طريق الوجود الخارجي، لذلك يأتيك الوجود الخارجي بلا أثر. ليش بلا أثر؟ لأنه الماهية تقرر. وكما تقدم في المرحلة الثانية في الوجود الذهني قلنا بأن ارتباطنا بالخارج عن طريق الماهية. قالوا كما أن علم الإنسان بالخارج عن طريق الماهيات كذلك علم الله تعالى بالخارج يكون عن طريق الماهيات. هذه النقطة الأولى، فالله سبحانه وتعالى يعلم بماهيات الأشياء ولا يعلم بوجودات الأشياء، هذا أولا. ثانيا، هذه الماهيات التي يعلمها هل هي متحدة مع ذاته؟ هل هي عين ذاته أم لا؟ يعني هل هي عين الذات أم متحدة مع الذات أم لا هذا ولا ذاك؟ قالوا الماهية التي يعلمها الله تعالى لا هي عين الذات، كما قال الحكماء قالوا علمه عين، ولا هي متحدة مع الذات كما قال من قال أن المعلوم اتحاد مع العالم، أن علم الباري يكون باتحاده مع المعلوم، من الذي قال ذلك؟ فالسريوط هو الذي قال بأن علمه تعالى باتحاده مع المعلوم، فلا هو ذات فلا هو عين الذات ولا هو متحد مع الذات، وإنما علمه بالماهيات لازم للذات. إذا كان لازما فهو زائد عن الذات أو ليس زائد عن الذات؟ فهو زائد عن الذات لاحق لها، فلا هو عين ولا متحد وإنما زائد ولازم ولاحق للذات. هاي ثانيا. ثالثا، علمه بالماهيات على نحو كلي أم على نحو جزئي؟ طبعا قبل ذلك علينا أن نفهم ما هو المراد من الكلية والجزئية. الجواب الكلية والجزئية كما تقدم تطلق ويراد منها عدة معاني. المعنى الأول، الكلي هو ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين. الجزئي ايش راح يصير؟ هو ما يمتنع فرض صدقه على، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، العلم الكلي هو العلم المتحقق قبل وجود الشيء ولا يتغير عما هو عليه قبل الشيء وأثناء الشيء وبعد الشيء، هو باق على حاله. وإذا تذكرون في الفصل الثالث من المرحلة اعتقد السادسة تعرفنا إلى هذا المصدر أو المرحلة الأخرى ما ذكر بالضبط. تعرضنا في ذلك الفاصل إلى أن العلم الكلي يراد منه العلم الذي لا يتغير، طبعا في المرحلة الحادية عشر الفصل الثالث في المرحلة 11 أن العلم الكلي هو العلم الذي لا يتغير. ضربنا مثال قلنا كعلم المهندس الذي يريد أن يبني بيتا فهو قد رسم بيتا في ذهنه وعلمه بالبيت والصورة بهذا البيت لا تتغير قبل بناء البيت وأثناء بناء البيت وبعد بناء البيت وخرابه وانهدامه، الصورة باقية، هذا هو العلم الكلي. أما العلم الجزئي هو العلم الذي يتغير بتغير المعلوم، كعلمي بجلوسك أمامي بمجرد أن تقوم يتغير علمي بأنك جالس. قالوا المشاة إن علم الله تعالى بالماهيات هو علم على نحو الكلية، لكن يا كلية بالمعنى الثاني أي العلم الذي لا يتغير قبل الإيجاد وأثناء الإيجاد وبعد الإيجاد، علم هو لا يتغير. إذن نظرية المشاة في العلم الإلهي تبني على ثلاثة أمور. أولا أن علمه تعالى بمن؟ بوجودات الأشياء بماهياتها. ثانيا علمه عين الذات أم متحد مع الذات أم زائد على الذات؟ زائد على الذات. يعني شنو زائد على الذات؟ يعني لازم لها. ثالثا هذا العلم على نحو الجزئية أم على نحو الكلية؟ على نحو الكلية، لكن يا معنى الكلية؟ معنى عدم التغير. طبعا هذا الرأي هو الذي اختاره مشهور المتكلمين حيث قالوا علم الله هو هذه الشروط، ولكنهم ناقشوا في الشرط الثالث اللي هو شنو الشرط الثالث؟ هو الكلية. قالوا لا، علم الباري بالماهيات والماهيات العلم بها ليس عين الذات ولا لازم، عفوا ليس عين الذات ولا متحد بل هو لازم، ولكن هو علم جزئي وليس علما كلي. ليش انكروا الشيء الثالث الركن الثالث او الشرط الثالث وهو الكلية؟ لماذا انكروها؟ الجواب حصل عندهم خلط ولبس في معنى الكلية. تصوروا أن مراد أرسطو والمدرسة المشائية من الكلية أي كلية بالمعنى الأول، لذلك قالوا لا، علم المولى لا يكثر صدقه على كثيرين بل هو علوم جزئية، بينما مراد المشاء من العلم الكلية علم يا كلية الذي لا يتغير. بل المتكلمين هم صرحوا بذلك، قالوا ليس هو على نحو الكلية بل هو على نحو الجزئية لكنه لا يتغير قبل الإيجاد وبعد الإيجاد. إذن هم آمنوا بالكلية من حيث لا يشعرون، وقع عندهم خلط ونبس في المطلق. قال العاشر ما نسب إلى المشائي وهو يعتمد على أمور ثلاثة. أولا أن علمه تعالى بالأشياء قبل إيجادها بحضور ماهياتها، يعني شنو حضور ماهيات؟ يعني مو الوجود وإنما حضور الماهية. طبعا حضور الماهية ليس على أي نحو اتفق وإنما بوجودها الخاص. بعض الماهيات علة، بعض الماهيات معلول، بعضها متقدم العقل الأول العقل الثاني، بعضها مثال، بعضها عالم العقل، بعضها عالم المادة. فيعلم المولى الماهيات بوجودها الذي يكون حسب النظام الوجودي. قال بالأشياء قبل وجودها بحضور ماهياتها على النظام الموجود في الوجود. هخليها بين قوسين، على النظام الموجود في الوجود. يعني شنو؟ يعني لا يعلم بالماهية كيف نسبها، وإنما يعلم بالماهيات على نظامها. هذا علة، هذا معلول، هذا متقدم، هذا متأخر، وهكذا لذاته. هاي لذاته بما تتعلق؟ لا، بحضور ماهياتها، بحضور ماهياتها لذاته. يعني الذي يحضر وجود الماهية أم عين الماهية؟ الذي يحضر عين الماهية لا وجود الماهية. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، هل هي بنحو العينية أم الاتحاد أم الملازمة؟ أي نوع؟ نحو الملازمة. زين، وإذا كانت ملازمة، إذا كانت ملازمة فهو زائد عن ذاته. إذا كان زائد عن ذاته راح يصير كالوجود الذهني الذي تكلمنا عنه. فعلم المولى بالماهيات كالعلم الذهني، عفوا كالوجود الذهني الذي تقدم في المرحلة الثانية. كما أن الإنسان علمه أو الوجود الذهني لديه هو حضور الماهية للوجود، كذلك لدى المولى هو جنو، هو الماهية للوجود. قال لذاته تعالى لا على نحو الدخول فيها. يعني شنو على نحو الدخول فيها؟ يعني العينية، العينية يعني جزء الذات أو عين الذات، يعني عينية راح تصير. ولا على نحو الاتحاد بها، والاتحاد بها بل على أي نحو؟ بل على نحو قيامها بها. قيامها لها أن تبدأ هذه الماهية بها، يعني بتلك الذات. نتكمل بعد. كقيام الماهيات عندنا، فحينما نعلم بالماهية فلا هي عين الذات ولا هي متحدة مع الذات، وإنما هي زائدة على الذات، بل على نحو قيامها بها بالثبوت الذهني الموجود عندنا. الوجود الذهني هاي ثانيا. ثالثا، على وجه الكلية لا على وجه الجزئية. يعني شنو على وجه الكلية؟ لا يتغير وفسرها بمعنى عدم تغير العلم بتغير المعلوم. إذا كان العلم كذلك، إذا كان كليا لا يتغير بتغير المعلوم، فهو علم فعلي أم علم انفعالي؟ إذا علم لا يتغير قبل وجود المعلوم وأثناءه وبعده، فهو علم فعلي أم انفعالي؟ أي بعبارة أخرى، علم يستتبع معلوما أم معلوم يستتبع علما؟ يا السابق هنا علم ثم المعلوم، لو المعلوم ثم العلم؟ العلم سابق، ولذلك هو علم فعلي أم انفعالي؟ لأن إذا كان علم فعلي، إذا تذكرون ضربنا المثال، قلنا كالواقف على جذع عالم يتطور السقوط، يعلم بالسقوط فيسقط، أو كالمهندس يعلم بإيجاد البناء ثم يوجد البناء. زين، هذا علم عنائي أو ليس عنائي؟ هذا قدم بالدرس السابق، علم عنائي أو ليس بعنائي؟ هذا قدم بالدرس السابق. مفروض يعني واضح، قلنا علم عنائي لأنه العلم لا بد من وجود المعلوم، العلم فرع المعلوم، بينما هذا العلم قبل وجود المعلوم فهو علم عنائي وليس علما غير عنائي، كما تقدم مرارا. فالمفروض ما ناسين هذا المطلب. لذلك يقول فهو علم عنائي. فيما السابق العلم المعلوم العلم قال أصوله العلمي مستتبع لحصوله العيني، يعني إذا حصل العلم يحصل بعد ذلك المعلوم، أما العلم غير العناية. فأصول المعلوم ثم العلم. وهذا الرأي هاي النظرية وقد جرى على هذا القول أكثر المتكلمين، لكن ناقشوا بأي شرط ناقشوا؟ الشرط التالي وإن خطأوه، يعني خطأوا هذا القول وطعنوا فيه من حيث إثبات الكلية في العلم، يعني ناقشوا بمن؟ بالكلية، فإنهم اتطوروا المعنى الأول، فإنهم جروا على كونه يعني علم الحق علما حصوليا قبل الإيجاد ولكنه جزئي وليس بكلي. جروا احنا ننكر الكلية لكن في الحقيقة هم أنكروا يا كلية الأول، ونحن أثبتنا الكلية بها معنى نفسها. وأنه لذلك هذا كلامهم ينافي قوله، وأنه يعني هذا العلم لا يتغير على حاله قبل وجود الأشياء وبعد وجود الأشياء، فهذا هو الكلية التي نقصدها. فوقع عندهم الخلط والاشتباه بين الكلية بالمعنى الأول والكلية بالمعنى الثاني. هذه النظرية كيف نناقشها؟ نقول يرد عليها أولا وثانيا وثالثا. أما أولا ما في سابقه، نفس الإشكال الأول بالآراء الأخرى، أن هذا العلم زائد أم عين الذات؟ قالوا زائد، وإذا كان زائدا فالذات خالية منه أم لا؟ خالية منه، فهذا يعني أن الذات خالية من الكمال الوجودي، وهذا قلت ما أثبتناه بأنه تعالى واجد لكل وجود وكمال وجودي، وفيه ما في سابقه. ثانيا هذا العلم علم حصولي بالماهيات أم علم حضوري؟ حصولي أم حضوري؟ حصول. لماذا حصول؟ شنو دليل؟ لأننا فرقنا سابقا إذا تذكرون ما هو الفرق بين العلم الحضوري والحصولي؟ الحصولي هو حضور الشيء، ماهية الشيء، أما الحضوري حضور وجود الشيء، فإن كان الحاضر هو وجود الشيء فالعلم، أما إذا كان الحاضر هو ماهية الشيء حصولي. وهذا القول في المقدمة الأولى ماذا قال؟ ماهية الشيء فهو علم. زين ماذا يرد عليه؟ وكذا كان حصولي بمعنى آخر أن المجرد ذاتا وفعلا لا يعلم علما حصوليا وإنما علمه حضوري. قال على هذا الرد الثاني على أن فيه إثبات العلم الحصولي لموجود مجرد ذاتا وفعلا وهو الله سبحانه وتعالى، وقد تقدم في مباحث العلم والمعلوم أن الموجود المجرد ذاتا وفعلا لا يتحقق فيه علم أصولي. لماذا؟ لأن العلم الأصولي يحتاج إلى الارتباط بالمادة عن طريق الأدوات الحسية، والواجب المجرد لا توجد له هذه الأدوات. ثالثا الرد الثالث، الرد الثالث يحتاج لبيان مقدمة. نسأل ما هو الفرق بين العلم والوجود الذهني؟ ما هو الفرق؟ نقول علم ووجود ذهني، ما هو الفرق بين العلم والوجود الذهني؟ الجواب العلم والوجود الذهني شيء واحد، ولكن يختلفان بحسب اللحاظ، لأن الصورة الذهنية يمكن أن تلاحظ بلحاظين. اللحاظ الأول أن نلحظ الصورة الذهنية بما هي صورة ذهنية، بما هي وجود في النفس الإنسانية، ولا نلحظها بما هي كاشفة وحاكية عن الخارج. أصلا نلحظ جهة الكشف عن الخارج، وإنما نلحظ جنه نفس الصورة الذهنية دون لحاظ كشفها عن الخارج. إذا لاحظنا الصورة الذهنية بما هي الصورة الذهنية، فهي داخلة تحت أي مقولة؟ داخلة تحت مقولة الكيف. أن الثاني كما تقدم في المرحلة الثانية، حيث قلنا أن الصورة إذا لوحظت بما هي هي تدخل تحت الكيف أن الثاني. وبهذا الاعتبار، أي باعتبارها ولحاظها بما هي صورة وداخل تحت الكيف أن الثاني، تسمى علما. فالعلم ما هو العلم؟ حينما نقول علم بالشيء، العلم بالشيء ما هو؟ هو لحاظ الصورة بما هي هي دون لحاظها بما هي كاشفة عن الخارج. هذا يسمى علم بالصورة. أما الثاني أن نلحظ الصورة بما هي كاشفة عن الخارج، بما هي كاشفة عن الخارج، يعني بما هي مقيسة للخارج. بما هي مقيسة لمن؟ للخارج. زين، إذا كانت الصورة الذهنية لوحظت بما هي مقيسة إلى الخارج، فتكون جزئية لو كلية، نسأل نفس السؤال المن. الصورة إذا لاحظناها بما هي في الذهن، الصورة إذا لاحظناها بما هي صورة، والصورة إذا لاحظناها بما هي حاكية عن الخارج، هل هي جزئية أم كلية؟ نقول الصورة إذا لاحظناها بما هي هي في الذهن فهي جزئية، تختلف من الصورة في ذهني عن الصورة في ذهنك وهكذا. أما إذا لاحظنا الصورة بما هي حاكية عن الخارج، قد تكون كلية إذا حكت عن وجود له مصادر عديدة، وقد تكون جزئية إذا حكت عن مصداق واحد يمتنع فرض صدقه على كثيرين. إذن باللحاظ الثاني نلاحظها بما هي كاشفة عن الوجود الخارجي. زين، كشفها عن الوجود الخارجي يستلزم الوجود الخارجي أو لا يستلزم؟ يعني الصورة باللحاظ الثاني تابعة للوجود الخارجي أم لا؟ إذا لاحظناها بما هي كاشفة عن الوجود الخارجي لابد أن نفترض وجود خارجي، وجود خارجي. يلا نفترض الصورة كاشفة عن الوجود الخارجي، وإلا لو لم يكن هناك وجود خارجي فكيف تفترض عن ذلك؟ وهذا هو يعني الصورة باللحاظ الثاني تسمى الوجود الذهني. فالعلم هو الصورة بما هي هي دون لحاظها بما هي كاشفة. أما إذا لاحظناها بما هي كاشفة شو نسميها؟ وجود ذهني. إذا اتضح ذلك نجي للإشكال. هم قالوا المولى يعلم بالماهيات كالوجود الذهني عندنا. يعني إذا كان علم الباري بالماهيات كالوجود الذهني، يعني يحتاج إلى وجود خارجي أم لا يحتاج؟ يحتاج، لأن الوجود الذهني يستتبع وجود الخارج، وحسب الفرض أكو وجود خارجي لو ماكو، لأن كلامنا عن علمه تعالى قبل فماكو واقع خارجي، فكيف نفترض علما إلهيا بالماهيات؟ الجواب. إذن لا بد أن نفترض أن لها وجودا خارجيا عينيا قبل إيجاد الموجودات خارجا. يعني ليش افترضنا لها وجود خارجي عيني؟ لأنها أولا لا يمكن أن تتعلق بأمور قبل أن توجد، لأن الوجود الذهني فرع وجود خارجي. فإذا ماكو وجود خارجي ماكو وجود ذهني، بما أنهم قالوا أكو وجود ذهني فلا بد أن نفترض وجود خارجي، لكن كلامنا قبل الإيجاد، فنفترض وجود خارجي مو هذا الوجود الخارجي من السهم، وإنما وجود خارجي للماهية قبل الإيجاد. فالماهية لها وجودان خارجيان، قبل الإيجاد وبعد الإيجاد. علم الباري بما يتعلق بالعلم الذي هو قبل الإيجاد، الوجود الخارجي قبل الإيجاد، للوجود الخارجي الذي هو بعد الإيجاد. إذا كان الأمر كذلك فالعلم هنا عين الذات أم زائد على الذات؟ إذا علمه تعالى تعلق بموجود خارجي له وجود عيني، راح يصير حادث وليس أجلي زائد عن الذات. بعبارة أخرى، القول بأن للماهيات وجودات عينية مستقلة قبل عالم الوجود، العلم الإلهي تعلق بها، راح يصير نفس نظرية أفلاطون. أفلاطون شنو قال؟ عالم الوجود، قال هناك رب الأنواع. هذا رب الأنواع المجرد الله سبحانه وتعالى يعلم به، فراح يرد عليه نفس الإشكالات التي وردت على النظرية الرابعة، وهي أولا راح يلزم خلو الذات من الكمال العلمي. قال ثالثا، على أن فيه، يعني هذا القول، إثبات وجود ذهني مو إثبات علم، إثبات وجود ذهني. والوجود الذهني ماذا يتطلب؟ وجود خارج عنه، ولكن كلامنا في حالة قبل الإيجاد، يعني وجود ذهني دون وجود خارجي. إثبات وجود ذهني من غير وجود عيني يقاس إليه، لماذا؟ لأن كلامنا قبل الإيجاد لا بعد الإيجاد، يعني ولازم ذلك. يعني وجود ذهني من غير وجود عيني خارجي، فلازم ذلك أن نفترض وجود آخر للماهيات، وجود عيني قبل الإيجاد تعلق به العلم الإلهي، ولازمه أن يعود، يعني هذا الوجود الذهني، وجودا عينيا آخر للموجود الخارجي قبل وجوده العيني الخاص به. فالماهية كم وجود له؟ وجودان. العلم بمن يتعلق؟ بذلك الوجود الأول. إذا كان كذلك فهو عين الذات لو زاد عن الذات، ومنفصلا عنه تعالى، لا أنه عين الذات ولا متحد مع الذات. زين، إذا كان الأمر كذلك ويرجع لا محالة إلى القول الرابع، وهو أن علم الحق تعالى بالأشياء هو إنما عن طريق وجودات مستقلة لها وجودات عينية، وإن كانت هذه الوجودات العينية غير الوجودات الخاصة بعد الإيجاد. راح نرجع إلى نظرية المثل الإفلاطونية، والتي قلنا هي باطلة لأنها تستلزم خلو الذات من الكمال العلمي، وهذا مستحيل. هذا تمام الكلام عن الفصل الخامس، وتبين أن المولى سبحانه وتعالى كم نوع من العلم لديه؟ كم نوع؟ ثلاثة. علمه بذاته وهو علم حضوري وعين الذات، علمه بالأشياء قبل الوجود وهو علم إجمالي في عين الكشف التفصيلي وهو علم حضوري وعين الذات، والعلم الثالث هو علمه بالموجودات بعد الإيجاد، وهذا علم تفصيلي لكنه علم زائد عن الذات لأنه علم حصولي وليس علم حضوري. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
شيخنا إذا نسأل أنه الذات الإلهية من حقكم تتحدثون عنها وتفصلونها؟ فمن تحدثتم عن الصفات التي عن الذات كأنه شرحت الذات ما هي.